بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كنا وصلنا في سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول للشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، إلى فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وفرغنا من هذا الفصل وآخر شيء أخذناه في أقسام الرياء، وهكذا أيضا بعد ذلك في الشرك اللفظي، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. ثم ندخل إن شاء الله تعالى في درس اليوم في فصل آخر. قال رحمه الله: فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. قال رحمه الله: سنقرأ أبيات البيت أبيات الفصل كاملة، ثم نرجع نعلق على ما تيسر منها في درس اليوم. قال في البيت العاشر بعد المئة: ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. كذا عندنا مشددة بتشديد الكاف، ويصلح وكله الله إلى ما علقه، وهذا هو الصواب، وكله بدونه تشديد، وكله الله إلى ما علقه، مستقيم من حيث الوزن ومستقيم من حيث أن الشيخ أرشد إلى حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: من تعلق بشيء وكل إليه وكله الله إلى ما علقه. وسيأتي إن شاء الله تعالى التعليق على هذا. قال: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية، فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري، لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس. فحذرا ثم حذار منه، لا تعرف الحق وتنأى عنه. وفي التمائم المعلقات: إن تك آيات مبينات، إن تك آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام، في البعد عن سيما أولي الإسلام. قوله: فصل في بيان أمور يفعلها العامة. والمقصود بالعامة في كلام أهل العلم هم غير المشتغلين بالعلوم الشرعية، لا تعلما ولا تعليما. هؤلاء الذين هم عامة الناس يحضرون بعض حلقات العلم وليسوا مرتبطين بها ذاك الارتباط، يسمع له خطبة أو محاضرة ويمضي، وليس طالب علم مهتم، وليس طالب علم مهتما بالعلم مقبلا عليه، ولا عالما يعلم الناس. هذا يقول عنه أهل العلم بأنه ماذا؟ من عامة الناس. وهذا ليس بذم يعني بمطلقه، وإنما المقصود أن الناس ينقسمون إلى عالم وإلى متعلم وإلى من ليس بعالم ولا متعلم، ما عنده كبير نهمة في التعلم، وهذا قصور، وهذا ضعف، وهذا سبب من أسباب الوقوع في المخالفات، بل وفي الضلالات، بل وربما فيما هو أعظم من ذلك بسبب الجهل، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فالذي لا يعلم الحق ولا يتعلمه وأعرض عنه ربما وقع في خلافه، فيعرض عن التوحيد فربما وقع في الشرك، ويعرض عن السنة فربما وقع في البدعة، ويعرض عن الهدى فربما وقع في الضلالة، ويعرض عن الحق فيبتلى بالوقوع في الباطل، وهكذا. والسبب في ذلك عدم اهتمامه بالتعلم للعلم الشرعي النافع. وهذا الوصف صادق على كل من لم يكن مهتما بالعلوم الشرعية، وإن كان رأسا في العلوم الدنيوية. لو وصل إلى درجة دكتور، أو وصل إلى درجة بروفيسور، أو وصل إلى درجة أستاذ دكتور، أو سمي ما شئت من هذه الألقاب، وهو معرض عن العلوم الشرعية فهو من عامة الناس. فإن العلم الذي يكشف عن صاحبه العمى هو علم الشريعة، أما علم الدنيا فيعلمه المسلم والكافر، ويعلمه البر والفاجر. فأما علم الشريعة فإنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذا تنبيه على قول المؤلف في بيان أمور يفعلها العامة. والذي ننصح به المسلمين وفقهم الله أن يرتقوا عن هذه الدرجة إلى درجة أن يصيروا طلبة علم، كن عالما أو متعلما، ولا تكن الثالثة فتهلك، أي يكون ذلك سببا في ربما زيغ أو ضلال أو بعد. فطلب العلم ليس هناك شيء أفضل منه، طلب العلم والعمل به ليس هناك شيء يكون أفضل من طلب العلم. قال أحمد رحمه الله: ليس مثل العلم شيء لمن صحت نيته. والعامة فيهم طبقة واسعة كبيرة على فطرة جيدة وعلى حسن ومحبة للدين، لكن لم يصلوا إلى مرتبة أن يجاهدوا أنفسهم في طلب العلم وأن يبذلوا من أوقاتهم لطلب العلم. فهؤلاء من كان منهم مرتبطا بأهل العلم يسمع لهم، يحضر محاضراتهم وخطبهم، يتواصل بهم فيما أشكل عليه من أمر دينه، فإنه يكون مربوطا بسبب من أسباب النجاة وهو تعلقه بأهل العلم. وأما ذاك الذي لا عناية له بالعلم ولا يسأل فيما أشكل عليه ولا يبالي بشيء فعله، أهو صواب أم خطأ، حلال أم حرام، فهذا هو المذموم. والذي ينصح به أن هذه اللفظة يقولها الشخص في الوقت المناسب الملائم ولا يكثر منها، لأن بعض الناس وإن كان ليس بطالب علم ولا بعالم قد يتحرج من إطلاق لفظة العامة على من ليس بطالب علم أو بعالم، ولا سيما إن كانت عنده ثقافة ما يسمى بالثقافة أو بعض المعلومات، قد تأخذه العزة بالإثم والخطأ، فيقع هذا الكلام منه موقعا يزين له الشيطان أن هؤلاء الذين يقولون عن من ليس بعالم ولا بمتعلم ولا طالب علم بأنهم من العامة، يزين له الشيطان أنهم يزدرونه أو يتنقصونه فيزداد بعدا، وهذا من الشيطان. فإنما هذا وصف لمن ليس مشتغلا بالعلوم الشرعية تعلما وتعليما. فلهذا وحرصا على ألا يتلاعب الشيطان بعقول بعض الناس ينصح ألا يكثر من هذا اللفظ عند الناس، ولك أن تقول بعض الناس بدل أن تقول العامة، لأنهم قد يظنون أن هذا وصف من العمى، وهو العامة بتشديد الميم من العموم، لأن عموم المسلمين وأكثر المسلمين ليسوا مشتغلين بالعلوم الشرعية، لا علماء ولا طلبة علم، والقلة من هم طلبة علم، وقلة القلة من هم من المستفيدين أو من أهل العلم. فليجري هذا، نعم إذا تكلم أحدنا في بعض الأمور يقول بعض الناس بعض المسلمين خير من أن يقول العامي أو العوام أو كذا، حتى لا يترك للشيطان مجالا في أن يسبب فجوة وفارقا وحاجزا بينك وبين المسلمين. ومن عامة الناس من هو على عبادة وعلى خير وعلى كذلك أيضا فطرة حسنة وإقبال، يحتاج إلى نصح وإلى إرشاد ويستفيد ويسمع ويعينه الله، وربما صار بعد ذلك من طلاب العلم، صار من طلاب العلم. وحين مجيئنا إلى هذه الحارة وهذه المدينة كثير من إخواننا أهل الحي حفظهم الله لازموا الحلقات، يحضر درس التفسير في الظهر ودرس العقيدة والتوحيد في العصر ودرس ما بين المغرب والعشاء، ويحصلون خيرا ويستفيدون، فصاروا من طلبة العلم، وإن كان بعضهم ينقصه الدفتر والقلم لكن هو من المستمعين للعلم ومن طلبة العلم. ومع هذا نحثهم وننصحهم بأن يكون للواحد منهم دفتر، يكون له الدفتر والقلم ويكتب الفوائد ويثبتها، فإن القلب والعقل لا يضبط المسائل ولا يحفظها بسبب كثرة الفتن ووقوعنا في آخر الزمان أو في الزمان المتأخر، الحفظ فيه أهله قد ضاع، والفهم فيهم قل، والبركة قليلة إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فيحتاج الشخص أن يكون معه دفتر وأن يكون معه قلم ثبت الفوائد ويكتبها، ما ينقصه شيء. يكون طالب علم عنده خير، يجمع معلومات من كلام أهل العلم ومن الفوائد العلمية. كل علم ليس في القرطاس ضاع. نعم، كل علم ليس في القرطاس ضاع. وهكذا أيضا يعني من بعض أخونا عبد المجيد، ما شاء الله من منذ جينا من سنوات وهو ما شاء الله بدفتره وقلمه رابط كتب الدروس والفوائد، جزاه الله خيرا، صار طالب علم على يعني تقدمه في السن، وهكذا غيره. فهذا يعني شرف يشرف به الكبير والصغير، والشاب والمسن يشرف بالعلم، وهذا من أهم أسباب أو من أهم فضائل العلم، أنه شرف لصاحبه، شرف لصاحبه. كذلك أيضا مجموعة من أهل الحي حفظهم الله. يقول الحافظ أو الشيخ حافظ بن أحمد حكمي: فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك على قسمه، الشرك الأكبر أو الأصغر، ومنها ما هو قريب منه أي وسيلة من وسائل الشرك، وبيان حكم الرقى والتمائم يكون وسيلة من وسائل الشرك يوصل إلى الشرك أو يقرب من الشرك، وهذا يدل على خطره وضرره، لأنه قد يوقع فيما هو أعظم الذنوب وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وبيان حكم الرقى والتمائم، وأنها تنقسم إلى ما هو جائز وما هو ممنوع وما هو ممنوع. قال رحمه الله: ومن يثق أي يطمئن ويتعلق قلبه بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. هذه ثلاثة الأبيات في من تعلق بخيط أو ودعة أو ناب أو عضو من أعضاء الحيوان، وأن هذا يكله الله عز وجل إلى ما تعلقه. وهذا عند أهل العلم فيه تفصيل، وهو مشهور عند بعض الناس ولا سيما في البلاد البعيدة عن حاضرة العلم ومدن العلم وأماكن نشر التوحيد، تجد بعضهم يعلق في رقبته أو في ساعده أو في معصمه شيئا من هذه الأمور، يعتقد أنها تدفع العين وأنها تنفع أو تضر، فيعلقون قرنا أو عظما لحيوان من الحيوانات أو نابا يضعونه في شيء من الخرق يخيطونها بإحكام ثم يربطونها أو يخيطونها على ثوب أو نحو ذلك، وربما وضعوا هذا الشيء الذي صانوه في هذه الخرقة خاطوه على غطاء الطفل الذي يغطي رأسه بما يسمى بالقربع أو غطاء الرأس، نعم، بشيء من الدبوس أو هذه الأشياء أو الخيط ما هذا؟ قالوا هذا لدفع العين، وإذا فتحته وجدته نابا من السن، أو وجدته عظما، أو وجدته حلتيت أو الحبة السوداء أو كذلك الملح، ما هذا؟ قالوا هذا يطرد الجن، وهذا قالوا هذا يطرد العين، وهذا قالوا هذا يكون ماذا؟ من تعلقه أمن وحفظ، هذا من الشرك. فإن اعتقد أن هذه تدفع بنفسها، إذا اعتقد أنها تدفع بنفسها، تضر بنفسها، تنفع بنفسها، فهذا هو الشرك الأكبر عياذا بالله. وإن اعتقدها وسيلة وسببا من أسباب الشفاء أو من أسباب دفع العين والضر، فهذا شرك أصغر، لأنه اتخذ ما ليس بسبب سببا، وتعلق قلبه بهذا السبب، هذا شرك أصغر. وهذا قوله: ومن يثق، أي يتوكل ويتعلق قلبه بودعة أو نابي، أعطنا النهاية، أو حلقة. الناب معروف، والحلقة معروفة، حلقة من صفر مطاط يضعه على يده أو على يد الصبي أو الطفل، ربل أسود أو غير ذلك. إذا قيل له: لماذا وضعت هذا على ساعده أو على معصمه؟ يقول: لدفع العين. هذا من هذا المنهي عنه من الشرك بالله عياذا بالله رب العالمين. وبعض الناس قد يغالط ويقول: إذا قيل له: لماذا تضع شيئا على ساعة، على معصم الصبي وعلى ذراعه؟ يقول: لأجل أن أعرف هذا الصبي هل يسمن ويرتاح أم يضعف ويضمر، لأنه إذا ضمرت يده ارتخى الحلقة أو المطاط، وإذا امتلأ وسمن اشتدت الحلقة أو المطاط. لماذا تفعل؟ قال: لأجل أن أعرف متى يكون مرتاحا سمينا معافى، ومتى يكون مريضا ضعيفا. هذا بعضهم يزعم ذلك وهو يغالط، وقصده الأكبر هو دفع العين، هذا على نيته. حتى لو فرض أنه يقصد به أن يعرف متى يكون صحيحا ومتى يكون عليلا مريضا، فإن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه تشبه بمن يفعل ذلك لدفع العين، والتشبه بأهل الشرك حرام، التشبه بهم حرام، وقطع وسائل الشرك وذرائع الشرك هذا من الأمور المطلوبة شرعا والمقصودة في دين الإسلام، وقد جاءت بذلك أدلة كثيرة، وبوب عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتاب التوحيد في بابين: في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وهكذا أيضا باب آخر بنحو من هذا. فهذا ينهى عنه لأنه وسيلة، ولأنه تشبه بمن يفعله قاصدا بذلك الشرك الأكبر والأصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال له رجل إنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، قال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: فأوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فهنا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مفهوم الحديث أنه لو كان فيه عيد من أعيادهم لنهاه، لئلا يكون متشبها بهم وإن لم تكن نيته نيتهم، وهكذا إذا كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد لنهاه عن ذلك، هذا بدليل الخطاب. نعم، والسبب في ذلك لئلا يكون متشبها بهم، وإن لم تكن نيته نيتهم ولا مقصده مقصدهم، فهذا من باب حماية جناب التوحيد والبعد عن وسائل الشرك في النهاية لابن الأثير رحمه الله قال وفيه في غريب الحديث للهروي، قال ابن الأثير في النهاية: وفيه من تعلق ودعة فلا ودع الله له، حديث خرجه أحمد. قال: الودع والودع بالفتح والسكون، يقال ودع وودع، جمع ودعه، وهو شيء أبيض يجلب من البحر، يعني مثل الصدف ونحوه، ومثل الصدف ونحوه، شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، في حلق الصبي، في حلق البعير، في حلق البقرة، في حلق الشاه أو الغنم، وإنما نهى عنه لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين. ومثل ذلك، وقوله لا ودع الله له أي لا جعله في دعة وسكون، أي دعا عليه. وقيل هو لفظ مبني من الودعة، أي لا خفف الله عنه ما يخافه، لا خفف الله عنه ما يخافه، لا جعله في دعة وسكون، أو لا خفف الله عنه ما يخافه. فإذا هو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان، فهذا من المنهي عنه، من المنهي عنه. ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب، عين يقتل الذئب ويأخذ عينه ويعلقها، أو خيط أو عضو من النسور، عضو من أعضاء النسر، إما المخلب وإما الناب الذي هو ماذا، هذا الذي يكون شيء عضو من الريش، من رياشة، من قار، أو وتر، علق وترا على دابة أو شيء، أو تربة القبور، تعلق بتربة القبور، لأي شيء كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. وسيأتي إن شاء الله مزيد توضيح وبيان، لأن الوقت الآن قد استغرق في هذا الدرس، وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم، وننبه مرة أخرى على المحاضرة بين المغرب والعشاء إن شاء الله، ستكون المحاضرة في مسجد العيسائي لأخينا الفاضل الشيخ يوسف، ويشاركه بعض إخواننا الزوار الذين زارونا من دار الحديث بالحامي، فحياهم الله وأهلا وسهلا بهم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.